قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السرجاني والدكتور صلاح سلطان.
هو درة وكلؤلؤ مرجان هو داد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج صناعة العلماء، وتحدثنا في الحلقات الماضية عن صفات كثيرة وجليلة للعلماء الربانيين، نسأل الله عز وجل أن يكثر منهم في أمتنا وأن يجعل نهضة الأمة ومجدها وتقدمها وسيادتها على أيدي هؤلاء العلماء الربانيين، وأن يجعل كل المشاهدين والمشاهدات من المشاركين في هذا العمل الجليل صناعة العلماء. ما زلنا مع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. أهلا دكتور، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. تحدثنا كثيرا في قضية العلماء، وآخر حلقة كنا نتحدث عن صبر العلماء، ولا شك أن هذا المجال مجال واسع الحديث عنه لا ينقطع، خاصة أن هذه الصفة لا يمكن بحال من الأحوال أن تغيب عن ذهن أو عن عمل عالم حقيقي من العلماء. ذكرنا حتى أن هذه الصفة يتصف بها العلماء المسلمين والعلماء غير المسلمين، يعني كل العلماء لابد أن يتصفوا بهذه الصفة الجليلة حتى يصلوا إلى العلم الحقيقي. أكيد في أمثلة كثيرة جدا من صبر العلماء على المعاناة الطويلة، بل وأقول صبر العلماء أحيانا على ترك المباح للوصول إلى ما يريدون من تحقيق العلم. إيه رأي حضرتك في هذه القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحب يعني أقول لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن في عزوبة فعلا في الحوار مع أخي وحبي في فضيلة الدكتور راغب السرجاني، فأشعر أن كلامه أول من ينتفع وتعلم منه هو العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله خير،
وكثيرا ما أدعو له والله بظهر الغيب، ويعني أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يفتح الله به قلوب العباد وأن يهيئ له البلاد إن شاء الله لكي يكون فتح جديد إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
ويكون هنا يعني يوجد عشان اللي يقوله يعني كان أحيانا يعني لا يكون لا تعمل عمل كان معروفة، يعني حتى يكون فتح جديد، يعني يحدث فتح جديد. المهم، الموضوع صبر العلماء. الحقيقة لو أردنا أن نسقط على أرض الواقع، الآن أنا أدعو إخواني العلماء الذين فعلا تهيأوا العلم وشباب العلماء اللي هم يريدون أن يتهيأوا العلم إلى أن يصبر، ليس عن الحرام فقط، لأن الحرام لو دخل فيه إن الرجل ليذنب الذنب فينسى به بابا من العلم. يعني في عملية يعني صبر عن المحرمات ده شيء المفروض انه مفروغ منه، يعني شيء اساسي. وشكوت الى وكيع سوء حظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. انما الفتن الكثيرة الموجودة الان في المباحات هي التي تعطل كثيرا من ذوي الارادات ان يكون من العلماء الربانيين. الشاب اللي نشأ في بيئة الناس يعني عشان يخوض تجربة الزواج مثلا محتاج تتبع حفلات عشان يتزوج، ودي محتاجة مصاريف، البيت لازم كل حاجة تكون كاملة، والشقة لازم يكون فيها كم غرفة، والمهر لازم، يعني دخلنا في إطار من المباحات جعل كثيرا من الشباب عنده ضغط داخلي يريد أن يتعفف ويتزوج، وضغط خارجي عرف عام لا يسمح للشاب أن يتزوج إلا أن يهيئ هذه الأسباب والأشياء، وبالتالي يضطر أن يترك الكتاب والمكتبات ويذهب ليعمل بالليل والنهار لكي يحصل هذه الأشياء. طيب بتبقى المسألة دي ممكن نقول يعني عرف طاغي ضاغط عليه، ما بال الهوى الداخلي الضاغط عليه هو أيضا، أنه هو ما عادش يقدر يأكل صنف واحد من الطعام صنفين من الطعام، ويعني لا يستطيع أن يمنع نفسه أنه كل ما يروح الأسواق ويشوف أنواع يعني كثيرة معمول عنها إعلانات في الجرائد والمجلات وفي الأسواق وفي غيرها، هو واحد من الناس عايز يعيش. فها هنا رأيت كثيرا من إخواني يتعجلون، وبشوف إخواننا يعني تقول له يعني المرحلة الأولى لا تتعجل المال ولا تتعجل الرغد العيش، تعجل أن تقرأ بالليل والنهار وأن تبحث وأن تفكر وأن تتدبر وأن تبتكر وأن تخترع، وأن يكون عندك يعني شيء جديد، وأنت في رعاية الشباب إذا درجت على طلب العلم والصبر عليه سيظل ديدنك إلى أن تلقى الله. لكن المرحلة الأولى دي من حياتك إذا انسقت وراء الحلال يعني لن تجد وقتا. الحياة بعض الشباب وهم نادرون، لا أقول قليلون، نادرون يعني النادر ده أقل من القليل بكثير جدا، هم الذين يستجيبون لذلك، والبعض الآخر بينتهي. وأذكر مثال على هذا، أحد طلابي في دار العلوم راسلني كثيرا وأنا في أمريكا، أرجوك أنا ظروفي قاسية وأريد أن آتي أخذ الحد الأدنى من الراتب، لكن هدفي الأصلي هو أن ألازمك كي أتعلم منك وكي أكون بإذن الله يعني من علماء الأمة، يقول مثلك وأنا لا أعتقد أني من العلماء ولكني من طلاب العلم. فأشفقت عليه وأرسلت له وأتى بالفعل، وكان يأخذ راتبا يستطيع أن يتعايش منه عدد يعني معيشة جيدة جدا وأن يدخر منه ادخارا طيبا. وقلت له طيب تعال نجلس عشان نحط خطة علمية، 1 2 3 يعني القرآن عايزك تقرأ كذا، الحديث عايز تقرأ كذا، السيرة عايزك تقرأ كذا، علوم العقيدة
ندى في أمريكا،
ندى في أمريكا يعني نمشي في برنامج. وبعدين حطينا البرنامج ألاحظ أنه بيهرب مني في المتابعة. يا ابن الحلال نريد يعني أن ننتهي من فصل من باب من مقرر من غيره. ففوجئت أنه هو يذهب في أعمال إضافية غير العمل الذي كان يعمله، كنت مديره نصف عمل وبأجر طيب. فوجئت أنه بيذهب يعمل أعمال في أماكن أخرى
عشان المال،
عشان المال. وبعدين قلت له يا فلان أصدقني، هل أنت فعلا تريد العلم أم تريد المال؟ لا تتعبني لأن لا أتعامل مع المهرجين ولا مع أنصاف الجادين. فقال لي بصراحة أنا أريد المال،
الله أكبر،
وأنا أريد أخذ شقة جيدة في مصر ويعني أعيش فقلت له إذن هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أنت فعلا لم تصبر على هوى يعني داخلك. قلت له شوف احنا عشنا حياة قاسية جدا في بداية حياتنا، وكان في إمكاننا ان احنا نتوسع، حتى لما يعني جاءتنا الاموال كان الهدف الاساسي من هذه الاموال ان احنا نشتري كتب وان احنا يعني نظل مرابطين على القراءة والكلام. قاعدة الفقهية من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه.
الله
يا ابني خد لك 2 3 4 5 خد لك دكتوراه وامورك ستستريح ماديا بعد ذلك. لكن لا تتعجل. لكنه تعجل والى الان لم يحصل على الدكتوراه ولا على يعني
مشكله خطيره،
وتعب جدا ويعني تزوج وطلق ويعني وصار يعني
هو الهدف حضرتك مش موجود يعني هو قضيه
ضاعت منه.
هو من البدايه صح، هو بيشتغل عشان ايه؟ انا اشوف طبعا ناخد المشاهد مره من التاريخ ومره من الواقع عشان ننوع له من عبرة التاريخ. يعني أسد بن الفرات رحمه الله يعني ساب أسرته، كان عنده أسرة وأهل وكان عايش في تونس، وساب الكلام ده يبحث عن العلم، كان هو من العلماء الكبار أصلا في بلده، يعني هو عندما ترك البلد كان من العلماء، لكن قضية أن أنا أبحث عن العلم بتجرد فيجد أن هناك من هو أعلم منه فيذهب إليه ويحرص. نفس القصة حضرتك بتذكرها، هذا الرجل الذي انتقل من بلده إلى أمريكا ليجاور يعني حضرتك عشان يتعلم، هو نفس القصة دي عملها أسد بن حضرت بس بطريقة تانية خالص. ذهب إلى المدينة المنورة وجلس الإمام مالك رحمه الله وتعلم على يدي علما غزيرا كثيرا. وبعد ما خلص العلم بتاع الإمام مالك، والإمام مالك لسه موجود، هو قال يعني سأل فوجد أن في علم تاني كتير قوي أو موجود في العراق عند أبي حنيفة، بس أبو حنيفة كان مات ساعتها، فموجود تلامذته، موجود أبو يوسف وموجود محمد بن الحسن الشيباني. فقال أنا أطلع. طب أنت خدت علم الإمام مالك ما شاء الله لك، وهذا علم يعني غزير، لكن عنده حرص حقيقي على تحصيل العلم بشكل كبير، مع أنه هو يعني العلم الذي حصله قد لا يتحصل عليه عامة الناس في زمانه. ذهب بالفعل إلى العراق وذهب إلى مجالس محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. يقول دخلت المسجد لقيت المسجد مليان عن آخره، وهو طبعا المسجد في ذلك الزمن يعني مسجد ضخم هائل مفيش ميكروفونات، فقعد بيستمع في آخر الصف بعيد عن محمد بن الحسن الشيباني مش عارف يوصل له، فقعد يستمع بمشقة وصعوبة. فبدأ كل يوم يجي مبكر عشان يتقدم شوية في المجلس، لحد ما في يوم من الأيام وصل، لأنه قاعد جنب محمد بن الحسن الشيباني، وصل إلى ما يطمح إليه يعني عامة طلاب العلم في ذلك الوقت. قاعد جنبي لحظة يوم، فقام قال فرصة أكلمه، فقام جاي مكلمه. قال له يا إمام، أنا رجل فقير قليل النفقة والسماع منك نذر، أنا بسمع منك بالعافية، أنا بقعد في آخر الصف هناك بعيد، وعشان أوصل لهذا المجلس أنا وصلت بالعافية، وبلادي بعيدة ونفقاتي قليلة، ما أستطيع المكوث فترة طويلة، أنا جاي أتعلم وقت معين وأرجع. شوف الوضوح الرؤية عنده، يعني القضية في منتهى الوضوح، هو جاي عشان يتعلم علم معين في لحظة معينة وخلص وروح تاني بلدي. فقال له فقال له الإمام محمد بن الحسن الشيباني كلمات في منتهى الروعة، بتورينا أولا إزاي العالم متجرد محمد بن الحسن الشيباني إزاي ممكن يورث العلم للآخرين، وإزاي في نفس الوقت أسد بن الفرات طالب العلم حريص على وصول العلم حتى لو ترك الأهل، ولكن عنده سقف عايز يرجع عليه، مش رايح يتعلم وترك الدنيا كلها بما فيها سنوات وسنوات وسنوات وسايب المهمة اللي جاي من أجلها. فقال له كلمة جميلة أوي، قال له إيه؟ قال قد جعلت النهار للعراقيين، احنا في العراق بدرس لأهل بغداد، فاسمع معهم، وجعلت الليل لك.
يا سلام.
وجعلت الليل لك، تعال أنت تعلم عندي بلي. فلتأتي فلتبيت عندي في داري.
يا سلام.
الله أكبر. أنا والله العظيم يعني اكشعر جسدي عندما قرأت هذه القصة، يعني بيقول له أنا طب محمد بن الحسن مش عايز يستريح، مش عايز يعني، لا أنت باللي الصبح تقعد تسمع مع العراقيين، برضو ما تريحش الصبح، أنت تقعد تسمع مع العراقيين وبالليل تجي للبيت. فيقول فكنت أجلس مع العراقيين في الصباح وأذهب إليه في المساء بعد أن ينتهي من دروسي بعد العشاء، فأجلس معه في الطابق الأسفل، كان الدور بيته دورين، فأجلس معه في الطابق الأسفل فيعلمني ما شاء الله له أن يعلمني، ثم يغلب علي النعاس أنا عايز أنام، فيصعد إلى الطبق الأعلى وينزل معه طبق به ماء، فكلما نعست رش على وجه الماء.
يعني
الرجل يغلبه النعاس. محمد بن الحسن يعني عجيب سبحان الله، صاحي وهو اللي بيعلم وهو اللي بيعطي
وهو
التاني رش عليه مية لحد ما يفيق فيأخذ منه العلم، فيكبس عليه النوم يعني مرة ثانية فيصحيه مرة ثانية بالماء، حتى أخذ علم محمد بن الحسن اللي هو علم أبي حنيفة.
نعم.
فأصبح يجمع علم الإمام مالك وعلم أبي حنيفة، ثم انتقل إلى مصر وتعلم على يد سحنون من تلاميذ الإمام مالك، ثم عاد بعد بكل هذا العلم إلى تونس، وكان هو الذي نشر المذهب المالكي، لا أقول في تونس، في شمال إفريقيا كله وفي الأندلس بعد ذلك من هذا المكان، من رجل طالب علم نجيب حريص ومن أستاذ معلم متجرد، هذه المنظومة التي أفرزت هذا العلم وانتشر العلم في عدة دول بفضل هذا الجهد. يعني هذه أمثلة ناس ما عندهاش رغبة إلا فعلا تحصيل العلم لله عز وجل.
ولذلك شوف يا دكتور، يعني الواحد اللي يبقى واضح وصادق مع ربه سبحانه وتعالى يوفق توفيقا كبيرا جدا.
سبحان الله.
نعم. وأي واحد من شباب العلماء النبغاء أول ما يبتدي يشتغل في العلم هيجيله فتنتين، فتنة الإغواء وهيجيله فتنة الإيذاء، والصبر هنا يجب أن يكون مزدوجا، والصبر نوعه لازم يبقى صبر جميل مش صبر عفش، فاصبر صبرا جميلا. فتنة الإغواء هتلاقي أعمال بتجيلك، أنت طبيب وأنت لسه فيك نبوغ كده، ويعني هيجيلك 100 عيادة و100 مستشفى، تعالى تعالى تعالى، ممكن تبقى يعني
تشغلك تماما عن
طريق العلم، أنك تتعلم ويعني تحصرم قبل أن يتذبذب، يعني راح يشتغل وعمل قبل ما ينضج. وفي صحيح البخاري تعلموا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصيروا سادة في الناس، خذ نفس علمي عميق، ما تستعجلش. ففتنة الإغواء إنها تعرض عليه أعمال، تعرض عليه ألوان من الجمال، لأن النابغة دايما الناس يعني ترغب فيه، نساء وبيوت وعائلات. هو إذا كانت الرؤية عنده واضحة، أريد أن أكون عالما ربانيا، فمن يخدمني في هذه المسألة كما أشرت في آخر برنامج، يعني مشكور ومأجور لما جينا. طبعا بحب هذه اللمسات التربوية منك جدا، وبحب يعني المستمعين يكونوا برضو يعني يلقطوا اللمسات دي. لما جينا نتكلم عن الزواج، الدكتور راغب في آخر الحلقة لحقنا بحاجة وقال يتزوج من تساعده على استمرار طلب العلم وتعليم الناس، لأن مش كل النساء ترغب في كده، يقول لك أنا عايز زوجي في حضني ليل ونهار ونقفل عليه وخلاص يعني. إنما غرفة النوم بيبقى فيها كتب، لا أنا دي ضرتي الأولى ومستحيل أقبل كتاب في لا العالم ما عرفش حتى غرفة نومه ما فيهاش كتب يعني، يعني
وقته كله من
شغل، حياته كلها للعلم يعني. يعني فالمهم إن يعني هؤلاء الشباب بتعرض عليهم هذه الفتن، وأنا أقول هي من المباح، وإن الحلال الخطورة هنا أنها من المباح.
صحيح.
الحلال الحرام أو الشبهات، قلب الإنسان في حكة إذا عنده أدنى درجة من الإيمان التقوى هيقاوم، يقول لك لا ما يلغش.
إزاي نوفق ما بين المعنى ده حضرتك وكل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟
إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، ممكن يشرب من البحر زي ما هو عايز. فإنما إذا يعني أردت أن يكون معك رواحل لابد أن يتجاوز مرحلة الصبر عن الحرام إلى الصبر على المباح، عن المباح.
ممكن نقول كمان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
بالضبط.
هو ده يعني واجب عليه العالم أن يعلم الأمة كلها.
إحنا الآن الأمة منكوبة بشكل غير عادي، والأمة تحتاج يعني هي كالأيتام في مأدبة اللئام، واليتيم الذي مات أبوه وهو الطفل صغير يعني تنبت فيه الرجولة مبكرا ويشعر مسؤولية عن أمي وعن أخواتي البنات، فيقوم يبتدي يذاكر بالليل ويشتغل بالنهار ويراعي يعني ويدير البيت، لأنه يتيم ذا مروءة. يعني هذا يتيم ذو مروءة. فما أنا أريد من يعني إخواننا الذين يريدون أن يعني يتأهلوا ليكونوا علماء ربانيين، كما ذكرت يعني حضرتك في أول الحلقات، أنه عارف دوره في الحياة، أنه هو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر.
بالضبط.
هدفه إسعاد العالم وتغيير العالم وإنصاف العالم والحاكم والأمة، فهو هنا عند رؤية. هذه رؤية تجعله يقول ما لهذا خلقت.
بالضبط.
ما لهذا خلقت. وانت تعلم من الإمام يحيى لما كان عند الإمام مالك وجالس في المسجد ودخلت الفيلة إلى المدينة والفرجة على الفيلة حلال. فكل طلاب العلم اللي قاعدين قدام الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى الإمام يحيى، فيعني ظل جالسا. الإمام مالك قال ما منعك أن تخرج لترى الفيلة كما خرجت طلاب العلم؟ قال ما جئت من أجل الفيل يا إمام، أنا مش جاي عشان الفيل، أنا جاي عشان العلم. إكراما له الإمام مالك ظل يحدث لم يتوقف. ورواية هذا الإمام العظيم هي الرواية الوحيدة اللي كاملة فيها 8 أحاديث زيادة لا توجد في روايات الآخرين، لأنه ما طلعوا يشوفوا الفيلة.
رواية الفيلة.
وده رواية الفيلة على رأيك. يعني فخصه الإمام مالك بهذه الروايات لأنه ترك من المباح ما جعله أهلا لأن يأخذ ما لم يأخذ غيره. فإذا لم يترك طالب العلم المباح من النوم فيصير النوم غمضا ويصير الطعام قوتا ويصير الكلام ندرا، يعني يقلل من الكلام لحساب طلب العلم والذكر وقراءة القرآن والورد القرآني. يعني ما لم يفعل هذه الأشياء، الأكل من المباح الموجود أمام الإنسان كله نتيجته أنه هو فعلا إذا أكل أكثر مما يلزم هينام.
ابن عقيل حضرتك كان بيفضل أنه يأكل الأكل المسفوف اللي هو الخبز المفتت عن الأكل عن الخبز السليم، لأنه لأنه بيخلص بسرعة، بيتبلع بسرعة، فبياخد دقيقتين بدل خمس دقايق، فيقدر يوفر وقت. طبعا الناس ممكن تقول هذه مبالغة وأن الراجل ده يعني مزودها حبتين. ابن عقيل كتب كتاب الفنون 800 مجلد، وهذا أكبر موسوعة ألفها إنسان في تاريخ البشرية كلها. يعني في موسوعات أكبر من هذا الحجم ألفتها مؤسسات، يعني أكثر من عالم يشتركون، لكن أن يؤلف مؤلف واحد فقط 800 مجلد من موسوعة اسمها الفنون، في كل فنون اللغة، فنون الفقه، فنون الشريعة، فنون الأدب، فنون الشعر، فنون كذا، يعني جمع كل هذه الفنون في كتاب، لأنه كان على هذه الصورة. كان لما يدخل حضرتك البيت ويقرأ خلاص يتركه أهله أنه في, في, في محراب حقيقي يقرأ. فإذا جاء وقت الطعام يأتي ابنه أو بنته يمسكون الكتاب وهو يأكل ليقرأوا عليه، عشان وقت وقت الاكل ما يروحش عليه، وفي نفس الوقت هو بيختصر وقت الاكل. طبعا الناس شايفه ده تضييق شديد جدا لابواب واسعه، بس ليس هذا اي انسان، هذا عالم.
صحيح.
والعالم هذا يقود الامه، وما يعني يفتح ويباح لعموم الامه يعني هذا يصعب عليه ان يفعل ذلك، والا ضاعت الامه بكاملها.
انا عملت في نفسي عمله بس تعبت بسببها سنوات بسبب الحكايه العقيل دي.
خير.
كنت في الثانوية العامة وبذاكر وكده، وأنا من غير الثانوية العامة الحقيقة الحمد لله أنا ليل ونهار أحب القراءة جدا وأقرأ يعني. وبعدين كانوا الجماعة عاملين في أول يوم من امتحان الثانوية العامة عاملين ملوخية، والملوخية الأصل عندنا في القرية أنها تؤكل بالخبز وكده هوت، وأنا عايز أختصر الوقت جدا عشان أقرأ وأذاكر، فشربت الملوخية ولم يعني أكلها بالخبز ويعني فكانت النتيجة ان هذه الملوخية كان اول سنة الدولة كانت ترش القطن بالمبيدات بالطيران، كان دايما يدوي، فهم رشوا القطن، وزراعة كان عندنا قلقاس مزروع فيه ملوخية يعني على راس الحقل اللي فيه القطن، رشوا كله، واحنا متخيلين بقى الطيار ده بيبقى على السنس بيعمل، فكلنا الملوخية البيت كله جاري تسمم، بس انا لاني شربت ولم اكل يعني نزل بقى، كنت جعان ونزلت الملوخية، فيعني كنت اتنقلت خلصان المستشفى في حالة تسمم، وجلست سنوات ولم أبرأ إلا بعد سنتين عندما يعني ذهبت إلى الحرم فشربت ماء زمزم، جوعت نفسي كما كأنها أعمل منظار. وأول ما نزلت الحرم قبل الطواف وقبل السعي رحت جالس وشربت ماء زمزم، فأذهب الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله قوة إلا بالله.
فيعني هذه المسائل فعلا، أنك أنت يعني انا مش متصور ان واحد معلش يعني من طلاب العلم يقعد كده ساعه على الاكل ياكل، يقول لك يعني خد راحتك يعني يعني الواحد يقول لاهله ضعوا المائده كلكم لما تجتمعوا تقعدوا المائده مكتمله، اخر واحد يجلس واول واحد يقوم. ليه؟ لان وراه بحث، وراه كتاب.
خليني اقول لحضرتك على عشان الناس برضو اللي تستصعب هذا الكلام، اذا كنا احنا مسلمين عندنا أهداف كبرى كثيرة وأخروية لهذا العمل، فحتى غير المسلمين الذين لا يرتبطون بمثل هذه الأهداف ويريدون أن يكونوا من العلماء يعني بيبذلوا مثل هذا الجهد، ولعله أشد في كثير من الأحيين. أضرب مثالين سريعين كده قبل من الوقت، لأن احنا خلاص برضو الوقت مع حضرتك بينصرف بسرعة. في مثل بتاع أديسون، وأديسون اللي هو اخترع المصباح الكهربائي، فبيقول ان هو حاول 100 محاولة وفي 101 نجح في صناعة المصباح الكهربائي، وكان في كل محاولة يبذل جهد ويعمل تجربة ويجي يجرب ما تشتغلش المصباح الكهربائي، فالناس اللي شغالة معاه احبطت، محاولة واثنين وثلاثة وعشرة وثلاثين وخمسين مفيش، فلقوه هو ان هو برضه سعيد وسهران في المعمل بتاعه طول الوقت عشان يشتغل، فبيقولوا له انت يعني مفيش احباط مفيش يأس، فقال لهم انا كده عرفت ان الوسيله دي ما تعملش مصباح كهربائي فده نجاح، وان الوسيله دي ما تعملش مصباح كهربائي فده نجاح، يبقى في لازم وسيله تعمله، لحد ما وصل الوسيله ال101. القصه الثانيه اللي حضرتك في موضوع المباح لويس باستير كان في اللي هو مكتشف الجراثيم كان في ليلة عرسه قاعد يدوروا عليه وتأخر طبعا مش مسألة مواصلات مشكلة ان هو قاعد دور لقوا في المعمل شغال ونسي الميعاد بتاع العرس بتاعه وهم قاعدين مجتمعين اهله واهل العروسة وقاعدين مستنين وهو مش موجود ساعتين ثلاثة في الاخر ايه راحوا جابوه من المعمل وراحوا جوزوه وهو ليلة الصباحية عمال ماسك الكتب بتاعته ويقرأ فيعني هذا مثال
استمرت
كملت مع الحمد لله كان عارف ينقي
ربنا يرضي الطلاب
عارف يعني فالشاهد ان الانسان فعلا ادي يعني ناس عندها قضيه علميه و و و وكل العلماء الذين انتجوا الذين برعوا سواء من المسلمين او غير المسلمين سواء من القدامى او من المحدثين يعني كل التاريخ يحمل وكل الواقع يحمل ان الذي يستطيع الذي يريد ان يصل الى العلم لابد له من الصبر حتى عن المباح كما ذكرت فضلتك
نعم.
يعني دقيقة تعليق ونختم إن شاء الله
الحقيقة يعني فعلا أوصي يعني شباب العلماء بشكل خاص أنه لا يستعجل يعني رغد العيش ولو اكتفى بالكفاف وأعلى شيء الكفاية لأن حتى لو كنت ميسورا فأخذت من كل المباح فسيعطلك هذا قطعا أن تصل إلى الصمود العلمي الذي يوصلك إلى الرسوخ في العلم كما قال سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا في عصر نحن نريد عالما موسوعيا يعني عنده أفق واسع جدا أن يقرأ في فنون كثيرة وعلوم كثيرة حتى يتأهل أن يكون يعني عنده فقه لمادة التخصص فقه للواقع الذي يعيشه كيف ينقذ أمته في تخصصه سواء كان تخصصا شرعيا أو من تخصص علوم الحياة كيف يرتقي بها ارتقاء يصل بها إلى مصاف الأمة الرائدة وليست الأمة الراكدة
جزاكم الله كل خير يعني سعدنا جدا بصحبتكم تكلمنا عن العالم الرباني صفة الصبر هذه من المستحيل أن تنتهي في حلقة أو حلقتين لعل لو عملنا برنامج كامل اسمه صبر العلماء هنلاقي مادة غزيرة جدا جدا من القديم ومن الحديث من المسلمين ومن غير المسلمين صفة لازمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تحقق العلم إلا أن تكون صابرا ويكفي أن نختم هذه الحلقة بكلمة يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم ونشكر فضيلة الدكتور صلاح سلطان على جهده وعلى إضافاته وعلى تعليمه وتربيته جزاكم الله خيرا كثيرا وجزا الله خيرا المشاهدين والمشاهدات على متابعتين لهذا البرنامج وإلى حلقة قادمة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هو درة وكانوا